بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل ما تروح التراويح افهم الجزء الثاني من القرآن، الجزء الثاني من سورة البقرة اللي اتفقنا ان ليها ثلاث مفاتيح. المفتاح الاولاني كان هدى للمتقين، والمفتاح الثاني اني جاعل في الارض خليفة، والمفتاح الثالث كان وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. القضية المحورية هي قضية الهداية. الهداية لمين؟ لأهل التقوى. اتفقنا السورة اتقسمت نصين تقريبا، العشر تربع الاولانيين اللي هناخد منهم اول ربعين، ربع سيقول السفهاء وربع ان الصفا والمروة، بتتكلم عن قضية الهداية وموانع الهداية، وهتمضي بينا في الصورة لكن هتبقى واضحة وجلية جدا جدا في الجزء ده. انما من اول ليس البر هنبتدي نتكلم في قضية التقوى وصفات المتقين واختبارات ستوضع لنعرف هل فعلا حققنا معنى التقوى ام لا. نلاقي الجزء ابتدأ بذكر قضية الهداية، والربع الاولاني وهو بيتكلم عن قضية تحويل القبلة نلاقيه ابتدأ بقول الله تبارك وتعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء، الهداية يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. مش حاسين ان احنا دلوقتي كده ارتبطنا جدا جدا بسورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، فتيجي الآية دي تقول لنا يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. مين اللي ربنا بيشاء ان يهديهم؟ المتقين اللي هنتكلم عن اوصافهم في هذا الجزء. وتلاقوا قضية الهداية واضحة جدا في الربع الاولاني، ربع سيقول السفهاء. الآية التي تليها مباشرة وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله. قضية الهداية وختم الربع بذلك لما ربنا حيقول في شأن الصابرين أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وحنيجي نلاقي الكلام ده واضح جدا أيضا في ربع إن الصفا والمروة لما ربنا سبحانه وتعالى في الآية الثانية مباشرة في هذا الربع لما يقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فقضية الهداية قضية محورية في سورة البقرة من أول السورة، وهي بتقول لنا معاني مهمة جدا وقضية محورية جدا. كلمة الهداية أصلا بمشتقاتها ذكرت في السورة تقريبا 30 مرة، كلمت عن موانع الهداية من أول السورة، من أول ما قلنا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. الختم على القلوب، الغشاوة إلا على الأبصار، مرض القلوب، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ناس بتفضل الضلالة على الهدى، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ربطتها بقضية الفسوق وانه هؤلاء الفسقة لا يهتدون، عشان كده ربنا قال يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين. اتكلمت على انه الكبر من موانع الهداية وضربت المثال بامتناع ابليس عن السجود وان اتباع خطوات الشيطان تؤدي الى ذلك، فازلهما الشيطان عنها فاخرجهما مما كان فيه. وانه الكفر والتكذيب بايات الله تبارك وتعالى ايضا سبب من اسباب امتناع الهداية. وقلنا آية محورية جدا في الجزء الاول كانت اهبطوا منها جميعا فاما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداية. اتكلمت على انه حب الدنيا من الاشياء التي تورث الضلال، ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا واياي فاتقون. اتكلمت عن موانع عدة كانت الصورة بترصدها، انما مع الجزء الثاني رصدت لينا الصورة مجموعة من الموانع الاخرى أولها السفة اللي ابتدت بيها هذه الآيات في هذا الجزء. سيقول السفهاء اللي مش عارف مصلحة نفسه، قليل العقل والحلم والديانة. ولذلك ربط ربنا سبحانه وتعالى قضية فيها معنى الهداية للصراط المستقيم، وهي قضية تحويل القبلة. أيضا موضوع كتمان العلم، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إذن الجزء صار بنا في تتمة موضوع الهداية. الربع الأولاني اتكلم عن قضية تحويل القبلة، والربع الثاني اللي ابتدأ بقول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وارتبطت زي ما اتفقنا برضو بقضية الهداية لما الآية التالية عقبت على قضية إنه تعظيم النسك، وقضية إنه الصفا والمروة اللي كانت من شعائر الجاهلية، إنه الإسلام لم يأتي بشيء فيه أدنى جاهلية، ولذلك إن تعظيم الصفا والمروة كان من شعائر الله تبارك وتعالى وليس من مظاهر الجاهلية، وكأنها بتتكلم على خصوصية الأمة دي، وده امتداد لموضوع تحويل القبلة. خصوصية الأمة بأن لها قبلة، خصوصية الأمة بأنه تعظيمها للشعائر ليس من شعائر الجاهلية. وارتبطت أيضا بقضية الهداية زي ما اتفقنا في الآية التالية مباشرة. ومضى بنا هذا الربع كذلك في هذه القضية المحورية، وذكرت لنا مجموعة من الآيات الكونية وربطتها بموضوع العقيدة الذي سارت فيه سورة البقرة بتوضح أهمية بناء هذه العقيدة الراسخة. لما ربنا يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، الكون كله يشهد بأن الله سبحانه وتعالى الواحد الأحد، عشان كده لا ينبغي أن يتخذ من دونه أندادا. فعقبت وقالت ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وبعد كده يمضي بينا الكلام في هذا الربع في هذه القضية المحورية برضو اللي هي قضية الهوية، قضية الهداية. لكن تحصل لينا نقلة كبيرة جدا من أول ربع ليس البر، وهنا هندخل في مجموعة من الاختبارات، 15 اختبار للتقوى هيكون من أول ربع ليس البر. قضية التقوى اللي وردت في سورة البقرة 36 مرة، 9 مرات جاءت كلمة التقوى بمشتقاتها في الجزء الأولاني، و22 مرة في الجزء الثاني، و5 مرات في الجزء الثالث، واضحة وجلية جدا جدا انه اختبارات التقوى بقت هي الشيء الواضح جدا في الجزء الثاني. ابتدى الموضوع بمفهوم البر اصلا وربطه بصفات المتقين، فقال ربنا سبحانه وتعالى ليس البر مش الطاعة ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. القصة مش انتوا رحتوا يمين ولا شمال، ولسه ده كان تعقيب على قضية تحويل القبلة. البر والطاعة حقيقة في 6 امور: الايمان، من امن بالله واليوم الاخر والملائكة والكتاب والنبيين، والإيثار، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. آتى المال على حبه، هي دي الفكرة، إنه على حب المال آثر الله على هواه. وأقام الصلاة وآتى الزكاة، يبقى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، دي 3 و4 5، الوفاء بالعهد مع الله عز وجل، 6 والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، على كل حال من الأحوال يصبرون على الطاعة، يصبرون عن المعصية، يصبرون عند الابتلاء. هم دول اللي فعلا صدقوا ما عهدوا الله عليه، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فالآية الأولى عرفتنا كأنها بتشرح لنا يعني هدى للمتقين، يعني مين دول المتقين اللي محققين الست شروط دول اللي وصلوا للصدق فبلغوا التقوى. بعد كده بقى جاءت مجموعة كبيرة من الأحكام، ولما نيجي نبص فيها ما نعرفش نربطها، القصاص، الوصية، مواريث، الصيام، بعد شوية الكلام على العدل، الحج، الكلام حول النكاح، الأيمان، الطلاق، الرضاع، أحكام شتى في أمور مختلفة. والرابط بينها مش انه القرآن جاء بمجموعة من التشريعات والسلام، لا، جاء بمجموعة من الاختبارات الواقعية نختبر فيها احنا متقين فعلا عشان نبقى على هدى، ولا احنا في سكة تانية تماما. فابتدى الموضوع باول اختبار في قضية القصاص. واحد اتقفل له قتيل، ها هتعمل ايه؟ المجتمع ده هيعمل ايه؟ ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب لعلكم تتقون. هل لو كان وضيعا مش هياخد حقه؟ هل لو كان الانسان له منزلة فمحدش هيعرف يعمل معاه حاجة؟ هو كده بقى، لما يبقى مجتمع تقي هيتحقق فيه القصاص. الامر الثاني قضية الوصية. الوصية لا وصية لوارث، لكن جاءت الآية تقول كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. قالوا ينتفع للوالدين الكافرين والأقربين غير الورثة بالمعروف حقا على المتقين. رعايتك لذويك من التقوى. وبعد كده جاءت الآيات لتحكي لنا عن موضوع الصيام، موضوع الصيام اللي عمل رمضان وكانت الثمرة الأولى والناجح الأول والفائز الأول اللي هيطلع من رمضان السنة دي فعلا قد بلغ المنزلة اللي هيطلع بثمرة التقوى. عشان كده ربنا قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى نوصل للتقوى. اربطوا رمضان بقضية التقوى اللي بتقول لنا عليها سورة البقرة هدى للمتقين. قضية الاعتكاف ومجاهدة النفس هيربطها ربنا سبحانه وتعالى ايضا بقضية التقوى لما هتختم ايات الاعتكاف اللي فيها ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله اياته للناس لعلهم يتقون. لما هيتكلم عن الاهلة وقضية الحج هيربطها ايضا بموضوع التقوى وهيقول ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. خليك واضح وخليك صادق وادخل البيت من بابه. أيضا قضية العدل لما ربنا هيقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. قضية الحج نفسه، الحج ما هو إلا فريضة لاختبار التقوى، عشان كده هيتكرر فيها في ذكر آيات الحج في السورة هيتكرر فيها معنى التقوى. فربنا هيختم آية وأتم الحج والعمرة لله بقوله تبارك وتعالى واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. وأداب الحج إنه لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فهيقول وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. حتى في أيام الحج الأيام المعدودات وفكرة إنه الإنسان يتعجل أو يتأخر في أيام التشريق وقضية التسنن، فهيقول فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. لمين؟ لمن اتقى. وبعدها يأتي الكلام حول موضوع التواضع وإن الإنسان يختبر تقواه في تواضعه. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. قضية إنه أهل التقوى هم فعلا في المعاملات بيبان معدنهم، حتى في أدق المعاملات، حتى في قضايا الزواج والطلاق والرضاع. فهنلاقي الآيات تقول لنا في شأن العلاقة الزوجية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله. في موضوع أنه تجيب اسم ربنا على لسانك وتحلف بالله عز وجل، يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. في موضوع الطلاق ربطوا بقضية التقوى، وحنشوف الكلام ده لما نوصل لسورة الطلاق، إنها أكثر سورة في القرآن فيها ثمرات التقوى. لو مجتمع تقي مش هيبقى الطلاق هو للأسف الشديد بالانتشار ويبقى البلد الأولى على مستوى العالم في نسبة الطلاق، 4.25 مليون مطلقة لو مجتمع تقي. عشان كده لما اتكلم على أحكام الطلاق وقالوا إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، ختم الآية وقال واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. أيضا في حقوق الأطفال لما يحصل طلاق بقى والعياذ بالله، يبقى الرضاع، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، ده حق الطفل اللي الأم لابد أن تعتني به، وحق الطفل على والده وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. هتختم أيضا هذه الآية بربطها بالتقوى واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير في الخصومات. ولما الناس تبقى عندها لدد في الخصومة وعندها للأسف فجور في الخصومة، لابد من ثقافة العفو. مش احنا هنقعد طول رمضان وبالذات في العشر الأواخر وفي الليالي الوترية هنقعد نقول يا رب اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، عايز تبلغ هذا، عايز من دلوقتي تخطط لليلة القدر، عايز توصل لده، اسمعي قول الله عز وجل وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. المطلقة والنفقة عليها، ربنا يقول وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. فنلاقي لغاية الربع السابع الكلام عن قضية التقوى، صفات المتقين، اختبارات التقوى العملية في كل المعاني اللي ذكرناها دي، ويختم الجزء بقصة طالوت وجالوت. قصة طالوت وجالوت قصة في غاية الأهمية، لأنها بترصد إزاي الأمة دي تبعث من الاستضعاف إلى التمكين، إزاي وصل هؤلاء القلة إلى أن قتلوا جالوت وإلى أن مكنوا بعد ذلة واستضعاف. الآيات رصدت لنا فترة زمنية كان فيها بني إسرائيل، كان فيها بنو إسرائيل في حالة من الذلة وحالة من الضعف الشديد، فذهبوا إلى نبي لهم، وكان ذلك بعد وفاة موسى عليه السلام، وقالوا له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فكان جواب هذا النبي الذي كان فيهم إنه قال لهم عليكم أن تراجعوا أنفسكم، عليكم أن تعلموا أن هذا الطريق لا يسير عليه إلا أهل الصدق، إلا أهل الإخلاص حقا. عشان كده هل عصيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فكان اختبارات أخرى، الربع ده كله وكذلك الجزء ده كله اختبارات، اختبارات في التقوى، اختبارات في الإيمان. فلما كان هذا الشأن من بني إسرائيل واختبروا، فما كان من الحال أن آل إلى أن ثبت أهل الصدق فقط وبان الداعي من الصادق. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. كان الاختبار الأولاني اختبار في الصدق، الاختبار الثاني كان اختبار في آفات النفوس. ها انت عايز ايه؟ هل تريد كرسي؟ تريد صدارة؟ تدير؟ تريد انه تكون ذا شأن؟ وده اللي حصل لما قال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملك فبانت مشاكلهم، رغم انهم تطقين في قضيتهم، رغم انهم عدوا من الاختبار الاولاني اللي كان اختبار لصدقهم، لكن بان معدنهم بعد كده لما قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤتى ساعة من المال. موازينهم موازين دنيوية، موازينهم موازين فقط المال والحسب والامكانيات، وليست موازين رب العالمين. إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم
والله يؤتي ملكه من يشاء. فالاعتبار الثاني كان بينقب عن آفات النفوس، حب الدنيا، حب المال، حب الشهرة، حب الرئاسة اللي هي الشهوة الخفية. وبعد كده دخلنا في اختبار ثالث لما فصل طالوت بالجنود، وكان الاختبار الثالث اختبار في الدنيا. اختبار النهر ده أشبه ما يكون بالدنيا اللي المفروض تبقى ماشي فيها، تعدي تغترف غرفة بيدك وتعدي، مش ان انت تكنس فيها ومش انك تعملي ليها. لكن كانوا اكتر من 70,000 وصلوا في النهاية، انه اللي جاوزوا النهر وسمعوا الكلام واغترفوا غرفة بيده فقط على عدد اهل بدر كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. تخيلوا 70,000 تصفقوا على 313 واحد. الاختبار ده بيقع في ناس كتير جدا، وده للأسف الشديد فتنة أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن لكل أمة فتنة، وإن فتنة أمتي المال. بعد كده كان العدد بقى 313، فتخيلوا بقى هنقف قدام جالوت اللي كنا خارجين له 70,000 وصلنا ل 313. هنا جاء دور أهل اليقين. هنا لما قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، مجموعة من ضعاف الإيمان، قالوا حتى بواقعية مش هينفع. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم. الموضوع بيقول أربع حاجات بعد اختبارات التقوى اللي كانت في الجزء ده من الاول ليس البر، بتقول لنا اربع حاجات: الصدق، التزكية من ان الواحد يتخلص من افات نفسه، الامر الثالث الزهد في امر الدنيا، الامر الرابع قضية اليقين اللي النبي قال صلى الله عليه وسلم صلاح اول هذه الامة بالزهد واليقين ويهلك اخرها بالبخل والامل. ونلاقي المفاجأة من العيار الثقيل في اخر هذا الجزء لما ربنا يقول وقتل داود جالوت. سيدنا داود اللي مرة واحدة وفجأة ذكر اسمه، مع لأن القصة مع الكلمات لا من قريب ولا من بعيد حاجة عن سيدنا داود. أيوة، أصله كان جندي في جيش طالوت، كان بدأ من الصفوف الخلفية. البداية من ها هنا الإخلاص يتحقق بهذا الهضم للنفس، وهو ده بقى المعنى اللي احنا عايزين نعيشه في رمضان. عايزين نعيش معاني، مش اننا بس نقرا كم ختمه وان احنا هنستغفر كم مره وهنصلي كم ركعه. عايزين اننا نحط الهدف الاساسي، هدف بلوغ ثمره التقوى اللي الجزء الثاني بيقول لنا ازاي نصل الى ذلك. ازاي نوصل لكده؟ شوف نفسك في الاختبارات اللي قلنا عليها دي كلها، ايه اخبارك فيها في معاملاتك وعباداتك واحوالك. شوف الاختبارات الأربعة اللي قالت عليها قصة طالوت وجالوت، أخبارك إيه في الصدق؟ أخبارك إيه في تزكية النفس؟ أخبارك إيه في موضوع الزهد في الدنيا؟ أخبارك إيه في اليقين بالله عز وجل؟ لو حققنا المعادلات دي يبقى بلغنا درس رمضان وفهمنا. النهاردة محتاجين نعيش الليلة كلها وإحنا بنسأل الله عز وجل أن يبلغنا التقى. عايزين النهاردة دعوتنا سجدتنا في الليلة دي ان احنا نقول اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. رب نعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.